بعد 5 أشهر هنا تتهم. تعالي هنا إزاي ولدت بعد 5 شهور ما فيش. وأول حادثة تقريبا وقعت في عهد عمر رضي الله عنه أو في عهد عثمان أو في عهد علي أيا كان، يعني الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم حوار، فإن امرأة ولدت تزوجها رجل فولدت له بعد 6 أشهر فجاء بها إلى الإمام زانية هذه حامل من قبل ما أدخل بها. لماذا؟ لأنها ولدت بعد 6 أشهر والحمل كم؟ 9 أشهر. فقال امرأتي تزوجتها فولدت لي بعد 6 أشهر. فإما أنها رجمت فعلا أو كادت أن ترجم، على خلاف في الروايات فيما أذكر، إما أنها رجمت أو كادت. فجاء علي رضي الله عنه وقال إن الله عز وجل قال في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى وفصاله في 2 عامين. فنطرح العامين من 30 شهرا يتبقى كم؟ 6 أشهر. فاستدل بالآيتين على أن أقل الحمل 6 أشهر، وبالتالي هذه المرأة لا يجوز الادعاء عليها، حتى إنهم قالوا لما ولدت جاء الولد شبيها بأبيه تماما، يعني أنه أبوه فعلا، ما هي زانية المرأة ولا شيء. فالشاهد أن هذا أقل الحمل، وأما أكثره فوجدت حالات نادرة يبقى فيها الحمل لمدة سنين، حتى قالوا إن ابن عجلان محمد ابن عجلان ولدته أمه 3 سنين هو وثلاث إخوة له، كانت كل بطن تحملها 3 سنوات، وهذه أمور نادرة لكن يقع، يعني قد يطول الحمل عن 9 أشهر يطول عن 9 أشهر. والذي جعل بعض الحيوانات تحمل أكثر من 9 أشهر قادر أن يجعل هذا في بعض الناس سبحانه وتعالى. ففي حيوانات تحمل حملها كله 40 يوم، في حيوانات كذا شهر، حتى يصل الأمر إلى الإنسان يكون تقريبا يعني يتناسب مع الخلقة، بعض الناس يحمل أكثر من 9 أشهر. فالشاهد كل هذا الأشهر هنا محسوبة بالشهور أيضا، العدد العدد عدد النساء محسوبة بالأشهر القمرية. امرأة دخل بها زوجها ولم تحض بعد ثم طلقها، عدتها 3 أشهر، تحسب 3 أشهر كيف؟ نفرض أنه طلقها في يوم 20 صفر، طيب معنى هذا أنها تحسب بعد صفر ربيع أول ربيع ثاني ربيع أول في 19 ربيع الأول تكون قد أتمت شهرا، في 19 ربيع الثاني تكون قد أتمت شهرين، في 19 جماد الأول تنتهي عدتها ولو كانت الأشهر الميلادية لم تكتمل 3 أشهر بعد. إن العدة كل شيء العدد. قال ومدة العدد والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق، فجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. ولذلك الناس يحتاجون إلى السؤال عن الأشهر الميلادية، يحتاجون إلى إيه؟ إلى سؤال. لكن بمجرد ثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة كل الناس تعرف أن إيه؟ شهر ذي الحجة ده ثبتت، كل الناس اللي بيحسب واللي ما بيحسبش، الذي يعرف الحساب والذي لا يعرف الحساب، الذي يحفظ الشهور والذي لا يحفظ الشهور يعرف. إنما الأشهر الأخرى تحتاج إلى أن تحفظها وتحتاج إلى تقويم لكي تسأل. أما هذا الهلال ظاهر في السماء موجود، الهلال يراه كل الناس، فبمجرد أن يرى الهلال الشهر دخل. فالهلال لا يحتاج إلى كتابة وقراءة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، وعد بيده 30 مرة وعد بيده 29 مرة أخرى، ويقصد أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما، وارتباطه بماذا؟ بشيء موجود في السماء يراه العالم والجاهل، الأم والكاتب، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، العجوز والصغير، كلهم يرون الهلال ويعرفون الهلال. أما الحساب بالشهور الميلادية، ما كيف تعرف النهاردة كام؟ الشهر دخل ولا ما دخلش؟ كيف تعرف؟ بالشمس ما تستطيع، الشمس تدلك على دخول الشهر أو خروجه؟ لا، ما في سبيل إلا الحساب، إنك تنظر في التقويم النهاردة كام؟ لازم تعرف 21، نحن شهر يناير ولا فبراير ولا مارس، هذه الشهور لها علامات ترى في السماء؟ لا. إذن هذا من حكمة الله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعني شملت الصغير والكبير والعجوز والصغير والشيخ والهرم وكل الناس والأم والكاتب والعالم والجهل، هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. وطبعا ما يتسع الوقت بالجواب على شيء من هذه الأسئلة، هذه الأسئلة موعدها يوم الجمعة. وأرجو من إخواني أن يلتزموا بالنظام. للأسف بعد صلاة العشاء قلت ما يأتيني أحد عندي، وطبعا بدأ بعض إخواني العاملين في المسجد هم السبب. طبعا ما يعرف الذي يجلس أن هذا الذي جاءني من أجل أنه يريد أن ينبهني على شيء معين يتعلق بتسجيل الدرس، هو يظنه من جملة الناس، خلاص سمعنا ذا قام وأنا كمان أقوم والثالث والرابع. فأرجو من إخواني القائمين على الأمور في المسجد أن يكونوا يعني عندهم شيء من التقدير الصحيح، فإن الذين يرونهم لا يعرفون أنهم يعملون في المسجد أو أنهم لهم أي شأن من الشؤون. فبعض إخواني أيضا مثلا أخرج يجري ورايا هو من العاملين في المسجد، يا أخي انتظر، أنا لماذا أخرج الآن؟ انتهى وقت الدرس وما هو وقت السؤال؟ أنت عندما تستوقفني تتسبب في أن غيرك يستوقفني، وبالتالي نحن بهذا نهدم النظام. يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة الأسئلة إن شاء الله، وأي شيء في ورقة، الذي يريد أن ينبهني على شيء في ورقة، الذي يريد أن ينصحني بشيء في ورقة، الذي يريد أن يبلغني سلام أحد في ورقة، ما الحاجة أن تقوم من مكانك؟ ما في حاجة إطلاقا. فبارك الله فيكم، الورقة تكفي أنك تكتب ما تريد، وهذه الأوراق حتى التي لا أجيب عنها ما يمكن أن أركنها إلا بعد أن أقرأها، كل هذه الأوراق بعد أن أصعد إلى مكتبتي أقرأ كل هذه الأوراق سواء أجبت عليها أو لم أجب، لأني أتوقع أن فيها من يبلغني شيئا أو ينصحني، فأنا أقرأه، ما في ورقة تصلني إلا وأقرأها قبل أن أضعها في موضعها. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عن صبركم وحسن إنصاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني إياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن ولصلاة العشاء.
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس تفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء 27 من ربيع الأول 1419 من الهجرة الموافق 21 من يوليو 98 من الميلاد. والآن مع تفسير الآية 89 بعد 100 من سورة البقرة.
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان الدرس الأخير من دروس التفسير قبل السفر كان عن قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقد قرأنا قدرا من تفسير هذه الآية الكريمة، وتكلمت عن بعض ما في ذلك من الفوائد، ولكننا نستعيد إن شاء الله تفسير الآية من أولها ربطا لما مضى بما هو آت إن شاء الله تعالى. فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، جمع هلال، أهلة جمع هلال، ما فائدتها وحكمتها، أو عن ذاتها، إما أن يكونوا قد سألوا عن الحكمة والفائدة من الهلال أو الأهلة، وإما عن ذات الأهلة، إما عن ذاتها وإما عن فائدتها وحكمتها. قل هي مواقيت للناس، أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير، يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه، أي يتزايد الهلال إلى نصف الشهر، يتزايد الهلال إلى نصف الشهر، فيتم الهلال قمرا بدرا في نصف الشهر ثم يتزايد إلى نصفه، أي يتزايد الهلال إلى نصفه، أي إلى نصف الشهر، فهنا الضمير في نصفه عائد على الشهر. نعم. يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص إلى كماله، أيضا الضمير في كلمة كماله أيضا عائد على الشهر، ولذلك خطأنا المحقق هنا في هذه الطبعة هو عبد الرؤوف طه عبد الرؤوف سعد، حيث كتب أي إلى كمال النقص، وهذا خطأ، فهو اعتبر الضمير عائدا على الهلال وكتب في الحاشية أي إلى كمال النقص، والصواب أن كلام الشيخ عبد الرحمن كله على نسق واحد، كله على نسق واحد، فالجمل الثلاثة التي قالها يتكلم عن الهلال في أول كل عبارة أو في أول كل جملة، ثم يختم الجملة بالكلام عن الشهر، يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص إلى كماله، فالعبارات الثلاثة على نسق واحد كلها على نفس النسق، يبدو الهلال، فالكلام في أول كل جملة عن الهلال، يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر، ختم الجملة بالشهر، ثم قال ثم يتزايد أي الهلال إلى نصفه أي إلى نصف الشهر ثم يشرع في النقص أي الهلال إلى كماله إلى كمال الشهر، فيكون في كمال الشهر أي في تمام الشهر ناقصا مرة أخرى. نعم. فتعليق المحقق هنا ليس في محله، قال أي إلى كمال النقص، والصواب أي إلى كمال الشهر وليس إلى كمال النقص. أنا أتكلم طبعا عن التحقيق الذي في نسخة. يقول هنا هذا أي طبع، هذا محقق آخر محمد زهري النجار. فيقول قوله إلى كماله يعني أن الهلال لا يزال يتناقص إلى نهاية الشهر حتى ينمحق فلا يرى منه شيء، فالتحقيق هنا صواب إن شاء الله، أي إلى كمال الشهر. فالصواب أي إلى كمال الشهر. وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عبادتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج. وسبق في الدرس الأخير أن كل المواقيت الشرعية المتعلقة بالشهور وبالأيام وبالليالي إنما هي مرتبطة بالقمر فمثلا إذا قال الله عز وجل صيام شهرين متتابعين فلا يكون هذا بالأشهر الشمسية الميلادية وإنما يكون بالأشهر القمرية، فيصوم شهرين متتابعين حتى ولو كان الشهران 58 يوما جاء الشهر الأول 29 يوما وجاء الشهر الثاني 29 يوما أيضا، فرؤية الهلال. وقال الناس غدا شهر كذا وهكذا في الشهر الذي يليه، فتم شهران قمريان يكون الرجل قد أتم الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين برغم أنه لم يصم 60 يوما، فلم يقل الله عز وجل فصيام 60 يوما وإنما قال صيام شهرين متتابعين. فالعبرة في كل هذا بالأشهر القمرية ونفس الشيء بالنسبة لعدد النساء، فالمرأة التي يئست من المحيض والتي لم تحض بعد، هذا النوع من النساء في حالة الطلاق عدته 3 أشهر. أيضا كيف تحسب هذه الأشهر؟ نفس الحساب بنفس الطريقة، العبرة بالأهلة والعبرة بالأشهر القمرية. بل عممت وقلت إن المسلمين يحسبون كل حساباتهم بالسنين الهجرية وبالأشهر القمرية إلا ما اضطروا إليه وأكرهوا عليه، يعني لا يجوز لمسلم أن يعمل بالحساب الميلادي مختارا أبدا، لا يجوز لمسلم أن يعمل بالأشهر الشمسية أو بالحسابات الميلادية مختارا أبدا، لا يجوز له ذلك. ولو فعل هذا فإنه يقع في التشبه بالكفار، لو فعل هذا مختارا دون اضطرار ودون إكراه يقع في التشبه المذموم بالكفار والمشركين. فالكفار والمشركون هم الذين يحسبون سنينهم وأيامهم وشهورهم بالطريقة المعروفة الآن، تقويم الميلادي وبالأشهر الشمسية، فهذه طريقتهم ويطبقونها في بلادهم، بل ويجبرون غيرهم على السير عليها والتحاكم إليها عند التنازع، فهذا تقويمهم. وأما المسلمون فتقويمهم هو التقويم الهجري، وشهورهم هي الشهور الهجرية، والسنون الأعوام هي الأعوام الهجرية، تبدأ بشهر المحرم وتنتهي بشهر ذي الحجة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فهذه عدة الشهور عند الله عز وجل، وهي الأشهر العربية القمرية الهجرية، وهي المعتبرة في دين الله عز وجل، منها أربعة حرم، وهي ثلاثة أشهر متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر مفرد وهو شهر رجب. فهذه أربعة أشهر، أو هذه أربعة أشهر حرم. فالشهور المعتبرة في دين الله عز وجل هي الشهور الهجرية: المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأول وجمادى الثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. فهذه هي الأشهر المعتبرة في دين الله عز وجل، وعليها الحساب، وهي لا تحتاج إلى معرفة خاصة، ليست كالأشهر الشمسية. الأشهر الشمسية تحتاج إلى معرفة خاصة، فكل من أراد أن يحسب بالأشهر الشمسية لابد أن يسأل في أي شهر نحن، فيقولون له أنت في شهر أغسطس، فيبدأ يحسب، يقول شهر أغسطس هذا 31 يوما أم 30 يوما، لأن هذا ثابت في كل عام. هناك أشهر عندهم عدتها 30 يوما، وأشهر عدتها 31 يوما، وعندهم شهر واحد عدته تكون 28 يوما في 3 سنين متوالية، ثم في السنة الرابعة يكون 29 يوما، وهو شهر فبراير. أضف إلى ذلك أن معظم هذه الأشهر إنما سميت بأسماء آلهة كانت تعبد من دون الله عز وجل. فإذا أنت عرفت أن مارس هذا كان مثلا إله الحرب عندهم، وهكذا كل الأشهر هي أشهر آلهة وأصنام كانت تعبد من دون الله، وهي مرتبطة بالنجوم والأفلاك التي كانوا يعبدونها ويعتبرونها تخبرهم وتنبئهم بالغيب. فهذا برج كذا وهذا برج كذا، وهذه الأشهر مرتبطة بالأبراج. فأسماء هذه الأشهر أسماء مأخوذة من اليونانيين القدماء ومن الوثنيين الذين كانوا يعظمون الأبراج والأفلاك والنجوم، وكانوا يجعلون للأشهر أسماء آلهة يعبدونها، يعني يجعلون لكل شيء إلها، إلها للحب وإلها للحرب وإلها لكذا وإلها لكذا. فسموا الأشهر بهذه بأسماء هذه الآلهة. فما ينبغي للمسلمين أن يعملوا بهذه التقاويم، ونحن نرجو أن يقوم حكام المسلمين وأولياء أمورهم بتعديل هذه القوانين التي تلزم المسلمين في بلاد الإسلام بالعمل بالتقويم الميلادي، وأن يعيدوا الأمر إلى ما كان عليه في عهد سلفنا الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم لذلك، وأن يسخر لهم البطانة الصالحة التي تحبهم على ذلك وعلى جميع أنواع البر والمعروف والتقوى، وأن يبعد عنهم البطانة السيئة التي تأمرهم بالمنكر عموما. وبمثل هذا الأمر الذي هو العمل بالتقويم الميلادي خصوصا، لأن هذا كما قلنا من علامات الأمم، كل أمة لها صفاتها ولها علاماتها ولها خصوصياتها، فالتقويم الهجري هو من خصائص أمة الإسلام، والأشهر الهجرية القمرية هي من خصائص هذه الأمة، والعمل بحساب الأهلة هو من خصائص هذا الدين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وكما قلنا إن هذا التقويم يعمل به كل إنسان قارئ وغير قارئ، عالم وجاهل، لا يحتاج، فقط يسمع أن الشهر قد دخل، رؤية الهلال الشهر دخل، لا يحتاج أن يقول شهر كم يوم، ليس مهما، الشهر يكون 29 يوما ويكون 30 يوما، وقد تتعاقب أشهر تكون 30 يوما، وقد تتعاقب أشهر تكون 29 يوما، فهذا أمر يعرفه كل الناس. فمن حكمة الله أنه جعل هذه الأمور التي يترتب عليها عمل، التي يترتب عليها عمل، جعلها سهلة لكل الناس، ولذلك قال قل هي مواقيت للناس، لا تحتاج إلى علم خاص، لا تحتاج إلى أن تحسب بيديك، لا تحتاج إلى أن تعمل حسابا خاصا. نحن في الأشهر الميلادية نقول يناير فبراير مارس أبريل، نعمل هكذا حتى نعرف، بعدين يأتي يوليو أغسطس 31 31، فتنتقل من هذه الأصابع العالية كما علمونا نحن صغار، فانظر علمونا أو بالأصابع هكذا يعملون شهر عالي وشهر نازل، يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس، فتجد يوليو أغسطس شهرين متتابعين 31، هذا يحتاج إلى حساب خاص ولو كان هذا الحساب بالأيدي. أما الأشهر الهجرية لا ترتبط بشيء البتة إلا برؤية الهلال، رأى الناس الهلال واشتهر وقالوا دخل الشهر، إذن الشهر قد دخل، ثم إذا رؤي هلال الشهر الذي يليه انقضى هذا الشهر تم، ولتكمل العدة سواء أكانت 29 يوما أو 30 يوما أكملوا العدة، لا يحتاج إلى علم خاص، بل العلم هنا عام، كل الناس يسمعون أن شهر شوال دخل، أو أن شهر رمضان دخل، أو أن شهر رمضان تم، فهنا علم عام لكل الناس، لا فرق فيه بين عالم وجاهل، وبين قارئ وغير قارئ، أو كاتب وغير كاتب، وبين رجل وامرأة، أو صغير وكبير، كل الناس يسمعون الأمر. ولذلك بعض أهل العلم لما حققوا مسألة الشهر قالوا إن الهلال مأخوذ من أهل الشيء إذا ظهر، أهل، قل أهل فلان، إيش معنى أهل فلان؟ أي طلع علينا ظاهرا، أهل فلان أي جاء فلان فرأينا، هذا معنى أهل، ظهر وبان، هذا معنى أهل. وشهر، شهر قال مأخوذ من الشهرة أي اشتهر، لذلك لا يعتبر الهلال هلالا إلا إذا ظهر أمره وبان، ولا يعتبر الشهر شهرا إلا إذا اشتهر وذاع في الناس. فإذا كان الهلال خلف السحاب ولم يظهر ولم يشتهر، فالشهر لم يدخل برغم أن الهلال موجود، لأن الذي ينبني عليه دخول الشهر لم يحصل، فالهلال موجود في السماء لكنه خلف السحب، ولذلك لا يعتبر هذا الهلال هلالا برغم وجوده، لأن الناس لم يتمكنوا من إيش؟ من رؤيته، ولم يشتهر، فلم يدخل الشهر برغم وجود الهلال. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن هنا العبرة بظهور الشيء وشهرته وذيوعه وانتشاره. فكما قلنا الشهور تنبني على أحكام عامة وعلى علم عام لا يحتاج إلى معرفة خاص. فهذا الكلام ينبني عليه أمر مهم، إذا أنت فهمت هذه القواعد وعرفت معنى قول الله تعالى قل هي مواقيت للناس، عرفت بطلان ما يعمله بعض الناس من أن الناس يكونون مفطرين بينما هو صائم، أو يكون الناس صائمين بينما هو مفطر، ويقول العبرة بالهلال. العبرة ليست بالهلال المجرد، الهلال موجود أو غير موجود، لا، العبرة بظهور أمره وذيوعه واشتهار دخول الشهر بين الناس. ولذلك ورد في الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فالعبرة بالشهرة والبيوع والاشتهار والانتشار. فإذا كان الهلال موجودا ورآه شخص واحد والناس لم يتمكنوا من رؤيته، وجاء هذا الشخص إلى ولي الأمر وقال رأيت الهلال، فلم يقبل ولي الأمر شهادته لأي سبب من الأسباب، فهل العبرة برؤية هذا الشخص في دخول الشهر أم العبرة بما استقر عليه أمر الناس؟ الجواب ظهر الآن أن العبرة بما استقر عليه أمر الناس وإن كان الهلال موجودا، لأن هذا الهلال لم يترتب عليه الفائدة المترتبة على وجوده، فوجوده أصبح كعدمه، وجوده أصبح كعدمه. فهنا الصوم يوم يصوم الناس، الناس لم يصوموا بهذا الهلال ولم يقبلوا شهادة من رآه، بل الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الشخص نفسه الذي رأى الهلال بعيني رأسه ولم تقبل شهادته أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس مخالفا لرؤية عينيه، لأن رؤية عينيه لم تحصل منها الفائدة المرجوة. فالهلال ليس من أجل صيام شخص وإفطار شخص، الهلال من أجل صيام الناس وإفطار الناس. هنا شبهة يثيرها بعض الناس، يقولون طيب الهلال رؤية في بلد ولم يرى في بلد أخرى. نقول حتى في ذلك العبرة بالناس الذين تعيش بينهم، أما أناس في غير بلدك فهؤلاء لا يترتب على صيامهم وإفطارهم في حقك أنت اجتماع أو انفراد، فالعبرة بمن تعيش بينهم. فلو أن الناس جميعا في كل الأرض قاموا صياما واحدا وأفطروا إفطارا واحدا هذا جيد، لكن لم يحصل هذا منذ أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. فالعبرة بالمقدور عليه، والمقدور عليه هو الجماعة التي تعيش أنت بينها، فإذا اشتهر بين هذه الجماعة أن الشهر دخل فأنت معهم، وإذا اشتهر بينهم أن الشهر لم يدخل فأنت معهم، وجد الهلال أو لم يوجد، لأن الهلال كما قلنا اسم لما استهل أي ظهر وبان وذاع صيته وانتشر، والشهر اسم لما اشتهر. ولذلك نفس الشيء بالنسبة للحج، رجل رأى هلال ذي الحجة بعين رأسه وأخبر إمام المسلمين في أرض الحرمين رأيت الهلال هلال ذي الحجة، فلم يقبل الإمام شهادته لأي سبب كان، حتى ولو كان هذا بسبب عداوة شخصية بينه وبين هذا الرجل، حتى ولو كان بسبب باطل، حتى ولو كان بسبب باطل، حتى ولو كان هذا الإمام أخبر من علماء الفلك أن الهلال لا يمكن ظهوره في هذه الليلة فقبل قول هؤلاء العلماء الفلكيين، ولما جاءه هذا المخبر الذي رأى الهلال فعلا بعين رأسه قال له وإن رأيته فكلامك مردود وشهادتك مرفوضة، وعلى هذا لم يبني هذا الإمام العمل على رؤية هذا الرجل الشاهد، وبالتالي لم يعتبر هذا الإمام أن شهر ذي الحجة قد دخل إلا في اليوم الذي يليه، اعتبر اليوم القادم هو تمام شهر ذي القعدة، واعتبر أن شهر ذي الحجة إنما يبدأ بعد ذلك بيوم. يأتي يوم التاسع من ذي الحجة، بالنسبة لرؤية هذا الرجل هل يصح لهذا الرجل أن يذهب إلى عرفة وحده ليقف في عرفة باعتبار أنه رأى الهلال بنفسه، أم لا بد أن ينتظر هذا الرجل حتى يذهب كل الحجيج إلى عرفة في اليوم التاسع بالنسبة إلى ما اشتهر عند الناس؟ أظن الآن الجواب واضح، أظن أن الجواب واضح جدا في أن هذا الرجل وإن رأى الهلال بنفسه لكن ما قبلت شهادته ولا ذاع ذكر الهلال ولا انتشر ولا اشتهر، إذا ما ترتب عليه شيء. وهذا الرجل الذي رأى الهلال بعيني رأسه عليه أن يقف مع المسلمين في اليوم التاسع عند المسلمين، برغم أنه قد رأى الهلال بنفسه وهو يعلم يقينا أن هذا اليوم هو اليوم العاشر في باطن الأمر، لكن هذا الباطن ما كلفنا الله به. ولا يجوز لهذا الشخص أن يعمل بالعلم الخاص الذي حصل له، لأن علمه لم يقبل ولم ينتشر ولم يشتهر ولم يذع ولم يظهر أمر الهلال الذي رآه، فكأن الهلال بالضبط وراء الغيم، كأنه وراء الغيوم ولا فرق في هذا. فما دام أمر الهلال لم يعلم عند العامة فلا يعتبر به، قل هي مواقيت للناس، هذه أمور جماعية. الصيام والإفطار ليست من العبادات الفردية، نفس الشيء بالنسبة لصلاة العيد، رجل رأى الهلال وحده ولم يقبل الناس شهادته يصلي العيد وحده؟ لا، لا يصلي العيد وحده، ينتظر ولا يعيد إلا مع المسلمين ويصوم. واحد يقول يصوم وهو قد رأى الهلال، نعم يصوم، فالصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قد يقول قائل إن بعض أهل العلم لهم كلام يخالف هذا الكلام، صحيح هذا الكلام، لكن نحن الآن بصدد تحقيق المسألة، ثم لابد أن تعلم ما هو قول المخالفين. ليس قولهم أنك تخالف جهارا نهارا، فلا يوجد عالم يقول إنه يصح لمسلم أن يخالف جماعة المسلمين جهارا نهارا، يعتبرون هذا عاصيا ومخالفا لأنه تسبب في الشقاق. يأتي الناس في صبيحة اليوم التالي وهم صائمون لأنه في حقهم اليوم 30 من رمضان، ويأتي هذا المخالف الذي رأى الهلال بعيني رأسه ويمسك إناء فيه ماء ويشربه في الشارع في الطريق أمام الناس، يقول اليوم يوم العيد رأيت الهلال بنفسي، هذا مخالف لكل الأئمة والعلماء، ما يوافقه أحد أبدا، لأنه حتى على القول المرجوح، حتى وإن عمل بالقول المرجوح أنه يصوم وحده أو يفطر وحده، فإن هذا القول المرجوح ليس فيه أنه يجاهر بذلك، بل القول المرجوح أنه يفعل ذلك سرا لا يدري به أحد أبدا، لا أبوه ولا أمه ولا أخوه ولا أخته ولا أقرب الأقربين، يعني لا يشعر أحد من المسلمين أن هذا الرجل مخالف لجماعة المسلمين. فالقول المرجوح نفسه أنه يفعل ذلك سرا دون أن يشعر به أحد، ومع هذا هو قول مرجوح وليس قولا راجحا. فالراجح هو ما سمعتموه سابقا من أنه يوافق جماعة المسلمين ويخالف رؤية نفسه، لأن هذه الرؤية لم ينبني عليها علم ينتفع الناس به. فالآن قد عرفت حفظك الله عدة فوائد. فائدة الأولى أن التقويم المعتبر عند المسلمين هو التقويم الهجري، وذكرت في الدرس الأخير أن كثيرا منا إذا سئل كم عمرك يجيب بالسنين الميلادية. هذا إذا سئلت في دائرة رسمية تاريخ ميلادك، عن تاريخ ميلادك قلت ولدت في شهر 4 شهر في يوم 4 شهر 5 سنة كذا، هذا إذا سئلت في دائرة رسمية. أما إذا سألك أخوك المسلم كم عمرك فعليك أن تجيب بالسنين الهجرية، لأن هذا كما قلنا يفرق في كل 100 سنة 3 سنين، في كل 100 سنة يفرق 3 سنين، في كل 33 سنة وثلث يفرق سنة، فإن كان عمرك الآن بالسنين الميلادية 33 عاما وأربعة أشهر فعمرك في الحقيقة يزيد على هذا سنة كاملة، فعمرك الحقيقي 34 عاما وأربعة أشهر، عندك سنة في عمرك لم تحسبها. وإذا كان عمرك 66 عاما وثمانية أشهر فعمرك في الحقيقة 67 عاما وثمانية أشهر، عندك سنة معذرة، عمرك 69 عمرك 68 عاما وثمانية أشهر، عندك سنتان لم تحسبهما من عمرك. وإذا كان عمرك بالسنين الميلادية 100 عام فعمرك يزيد 3 سنين بالضبط، وهذا الحساب موافق تماما لقول الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فأهل الكهف كان التقويم في أيامهم بالسنين الميلادية فمكثوا في الكهف 300 سنين، أي مكثوا في الكهف 300 سنة، فلما جاء الإسلام ازدادت هذه المدة 9 سنين، فيعتبرون قد مكثوا في الكهف بالسنين الهجرية 300 سنين و9 سنين. فهذه 300 سنة فرقت كم؟ 9 سنوات. نعم، ففي كل 100 سنة يكون الفرق 3 سنين. والآن عن طريق الحاسبات الآلية يمكن أن تعرف ببساطة تاريخ ميلادك بالشهور الهجرية وبالسنين الهجرية، فهناك في هذه الحاسبات الآلية مقابلات بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري، فإن كان لك صديق عنده حاسب آلي يمكن أن تقول له أنا مولود في اليوم الثامن من شهر يونيو سنة 56 مثلا، أريد أن أعرف مقابله بالسنين والشهور الهجرية، فيأتيك بهذا بسهولة جدا. فلا يجوز لمسلم أن يعمل مختارا بالتقويم الميلادي، لا يجوز له أن يعمل بالتقويم الميلادي إلا مضطرا أو مكرها. وعرفت أيضا أن هذا هو الذي يترتب عليه كل الأمور الشرعية من صيام وإفطار وعدد كما قال الشيخ رحمه الله، وأوقات الزكاة والكفارات. بعضنا قد يحسب زكاة ماله كلما مضى حول ميلادي، والصحيح أنه تجب عليه كلما مضى حول هجري. نعم، فهذا بعد 33 سنة وأربعة أشهر يعني أنك قد أهملت الزكاة سنة كاملة، لم تخرج زكاة مالك في سنة، بمرور هذه المدة تكون قد أهملت سنة كاملة كما فصلت القول في ذلك. والكفارات والعدد كل هذا مترتب على الهلال وعلى رؤية الهلال وعلى ظهور الهلال وزيع الهلال. وقلت أيضا إن العبرة في الهلال بظهوره وذيوع أمره وانتشاره، كما أن العبرة في الشهر باشتهاره وانتشار خبره بين الناس. ثم قال المصنف رحمه الله ولما كان الحج يقع في أشهر المعلومات ويستغرق أوقاتا كبيرة، قال والحج قل هي مواقيت للناس والحج، نعم مواقيت للناس ومواقيت للحج، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات ومدة الإيجارات. انظر كلام الشيخ هنا، كل شيء ينبغي حتى الإيجار. الآن نحن عند